بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبدأ هذا اللقاء في هذا الشهر الكريم الطيب، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا لفعل ما يحب ويرضى، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، وأن يبلغنا ليلة القدر، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. لقاء اليوم أحبتي في الله بعنوان الإنسان في القرآن. الإنسان في القرآن، وقيمة هذا العنوان مسألة الإنسان في القرآن، لأن فهم الإنسان على حقيقته مهم جدا، وإلا قد يفسد وتفسد حياة الناس. بل بالفعل يعني نحن لا ندعي إن فهم الإنسان، إذا فهم الإنسان نفسه فهما مغلوطا ستكون حياته تعيسة. هذا ليس ادعاء، بل هو واقع عاشه كثير من الناس لقرون. محاولات فهم الإنسان بكل الطرق الفلسفية الاستشراقية، أيا كان محاولة دخول وفهم طبيعة هذا الإنسان، كمية المحاولات التي بدأت حتى من صناعة الأساطير عن هذا الإنسان، ثم الاتجاه إلى الأديان المحرفة، ثم الاتجاه إلى العقل على أنه هو مصدر لفهم هذا الإنسان، محاولات كثيرة سنذكر بعضها بإذن الله سبحانه وتعالى، كلها باءت بالفشل وعادت بالخسارة على هذا الإنسان. بل لا أقول بالخسارة فقط، عادت بالتعاسة على هذا الإنسان. فلذلك فهم الإنسان فهما صحيحا مهم جدا لكيف نتعامل مع أنفسنا، كيف نتعامل مع ذواتنا، من نحن أصلا، وما هي غايتنا، وما قيمة وجودنا في هذه الحياة. فلقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى سيكون في جانب تأصيلي بإذن الله سبحانه وتعالى، وجانب تطبيقي. لقاء اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى في جانب تأصيلي، حديث عن أهمية هذا الموضوع، ثم بإذن الله سبحانه وتعالى جانب تطبيقي من بعض الجوانب القرآنية التي تحدثت عن الإنسان. نبدأ أولا في الجانب التأصيلي، سنتكلم أولا عن خطورة استمداد تعريفات وتوصيفات للإنسان بعيدة عن الوحي. أكرر، خطورة استمداد، إن إحنا نستمد، نحن نريد أن نعرف ما الإنسان، ما هو هذا المخلوق، ونريد أن نعرفه تعريفا جامعا. وسنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى الفارق بين تعريفات البشر وتعريف القرآن بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى النقطة الأولى، خطورة استمداد تعريفات وتوصيفات للإنسان بعيدا عن الوحي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول ألا يعلم من خلق. كان في كتاب بس كان بيتكلم عن وظائف جسد الإنسان، يعني بيتناول الإنسان من ناحية فسيولوجية، يعني علم وظائف الأعضاء. فكان سماه الإنسان ذلك المجهول. كل ما يزداد العلم ونزداد التعمق في جسد الإنسان وبنية الإنسان، نكتشف مدى الإتقان والإبداع في هذا الإنسان، وأن لا زالت هناك منطقة ومناطق بداخلنا لا زالت مظلمة أمام العلم، ولا زالت مجهولة أمام العلم التجريبي. هذا على مستوى البدن، فما بالكم أيضا بهذه النفس التي أقسم الله سبحانه وتعالى وجاءت في صيغة نكرة قيل للتعظيم، ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها. ففي كلمة جميلة للمهتمين بعلم النفس، كاتب اسمه فيكتور فرانكل، وهو رجل يعني عمل نوع من الإضافة في مسائل العلاج، بالمعنى إن إذا أردنا أن نقدم علاجا للإنسان لابد أن نقدم له معنى. وكان له كتاب حقيقة، يعني كان معايا بس نسيت راح فين، كتاب اسمه صرخة من أجل المعنى. هذا الكتاب كان ذكر فيه مجموعة يعني من اللطائف، كان بيقول كان الحلم، فيكتور فرانكل بيقول كان الحلم أننا إذا قمنا بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للناس، يعني هو كان متصور إيه الناس يعني محتاجين إيه؟ الناس محتاجة وضع اجتماعي، وضع اقتصادي جيد. فبيقول كان حلمنا أننا إذا قمنا بتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي للناس فسوف يكون كل شيء على ما يرام، وسوف يصبح الناس سعداء. ومتصور دي احتياجات الإنسان. فالحقيقة أنه مع انحسار الصراع من أجل البقاء، تصور داروين بقى الصراع من أجل البقاء، ظهر السؤال، طب ما خلاص بعد ما بقي الإنسان ظهر سؤال آخر، والبقاء من أجل ماذا؟ يعني ما قيمة أن يبقى الإنسان؟ ما المعنى الذي يعيش من أجله؟ فقال المزيد من الناس اليوم تتوفر لديهم وسائل العيش، يعني ناس عايشة كويس، لكن ليس لديهم معنى يعيشون من أجله. وبيقول في موطن آخر فيكتور فرانكل بيقول، وده اقتباس مهم جدا، لو قدمنا للإنسان مفهوما خاطئا حول الإنسان، يعني أنا العنوان اللي أنا بتكلم عنه الآن العنوان الفرعي خطورة استمداد تعريفات خاطئة عن الإنسان، إيه اللي يحصل يعني؟ ففيكتور فرانكل بيقول لو قدمنا للإنسان مفهوما خاطئا حول الإنسان، يعني حول نفسه، فإننا قد نفسده فسادا عظيما. وهذا بالفعل، التعريفات الخاطئة عن الإنسان تؤدي إلى فساد في الحياة. تخيل لما إنسان يتصور عن نفسه مثلا أنه إله، ودي أحد التصورات اللي كانت موجودة، الإنسان الإله، أو أنه الإنسان المهمش الذي ليس لديه أي قيمة في هذا الحياة، أو الإنسان كان بيظن نفسه المركز ثم انتقل من المركز إلى الهامش. كل دي تصورات ممكن نمر سريعا على بعض التصورات الغربية. يعني حياة الإنسان تتحول إلى جحيم، لأنه إما أنه ينظر لنفسه أقل من قيمته الحقيقية، والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، أو أنه ينظر لنفسه أعلى من قدره فيحمل نفسه بأعباء الربوبية التي لا يستطيعها والتي تثقل كاهله. الإنسان بيظن الآن أنه قادر على كل شيء وأنه سيحقق كل شيء، فيضع نفسه مكان الرب عشاه سبحانه وتعالى، فطبعا لا يستطيع الإنسان، فيقع في يعني حالة من العبء والكلفة والبؤس والتعاسة. يبقى إذن خطورة استمداد تعريفات وتوصيفات الإنسان بعيدا عن الوحي، هذا يؤدي إلى تعاسة الإنسان وإلى الفساد الذي يعيشه الإنسان. انظر مثلا ابن عباس، له البخاري ذكر أثر عن ابن عباس رائع، والناس بقى اللي بتقرأ وعدت على سورة الأنعام، بيقول إذا سرك أن تعلم جهل العرب فاقرأ ما فوق 30 و100 في سورة الأنعام، قال الله قد خسر الذين قتلوا أولادهم سفها بغير علم. الأمم تعيش في حالة من السفاهة إذا استمدت تصورات عن أنفسها بعيدا عن الوحي. الأمة، المجتمعات تعيش في حالة من السفاهة إذا اكتسبت تصورات عن نفسها، من نحن، ماذا نريد، ما هي أوصافنا، ما هي مناطق القوة عند الإنسان، ما هي أماكن الضعف، من هو العدو للإنسان. إذا استمد الإنسان كل هذه التعريفات بعيدا عن الوحي، يعيش في حالة من التعاسة، يعيش في حالة من السفه. طيب يعني العلاقة بين الإنسان وبين خالقه، أو الأول ما هو الإنسان؟ لما نيجي ننتقل إلى الطريقة القرآنية لتوصيف الإنسان، نكتشف أن الطريقة القرآنية اختلفت تماما عن الطريقة البشرية في تعريف الإنسان. تاني، يبقى أول نقطة تكلمنا عنها خطورة استمداد توصيفات وتعريفات الإنسان بعيدا عن الوحي، وأن هذا يؤدي إلى تعاسته، ويؤدي إلى حالة من السفه، ويؤدي إلى حالة من البؤس. لأن تخيل لما إنسان، يعني واحد بيعمل في شركة مثلا ثم قرأ التوصيف الوظيفي له خطأ، يعيش في يعني قاعد بيشتغل بصورة خطأ. ذلك الرجل، الحديث في البخاري، الرجل الذي ركب على البقرة وظل يضربها، فالتفتت إليه البقرة وقالت إنا لم نخلق لهذا، إنا خلقنا للحرث. لما البقرة تم توظيفها ووظفت في غير وظيفتها، شعرت بالعنت. فالإنسان إذا لم يقم بوظيفته التي خلق من أجلها، وإذا لم يعلم من هو، ما هو هذا الإنسان، يشعر بحالة من التعاسة. هذه الحالة التي أنطقت البقرة وقالت له سبحان الله إنا لم نخلق لهذا، إنا خلقنا للحرث. طيب يأتي سؤال، بما إن استمداد تعريفات للإنسان من غير الوحي أمر فيه تعاسة وأمر فيه بؤس، ما هي يعني عايز أقول إيه المادة أو المنهج أو المكان الذي نذهب إليه أو ذهبت إليه البشرية لتستمد تعريفات عن الإنسان؟ طيب لما البشرية أعرضت عن الوحي، كيف حاولت البشرية أن تقدم تعريفات عن الإنسان؟ يعني مثلا كنت بقرأ كتاب جيد نازل في معرض الكتاب لسه الماضي، اسمه الإنسان بين الرؤية الحدثية والرؤية التوحيدية، دكتورة كريمة دوز، مش عارف الاسم المنطقي صحيح ولا، المهم الدكتورة كريمة يعني أظن مغربية، والكتاب فيه مجهود ضخم حقيقة، والمراجع استفدت منها، حتى المراجع التي نقلت منها أبحاث عن الإنسان في القرآن، الإنسان في الأساطير، الإنسان في الفلسفة اليونانية، الإنسان في التصور الغربي، ذكرت مراجع كثيرة جدا. تقرأ الكتاب رحلة يعني لا أريد أن أقول ممتعة، لأن هي ممتعة للمستوى العقلي، لكن رحلة بائسة مر بها الإنسان. يعني في فصل بيتكلم الإنسان من الميثوس إلى اللوجوس، الميثوس اللي هو الأساطير إلى العقل. الأول الإنسان اعتمد على الأساطير لتصوراته عن نفسه، مرة يتصور نفسه إلى إله، أو أنه يصارع الآلهة ويقول لك حصل صراع بين الإنسان والآلهة، ومرة يقول لك لا الأساطير خلاص نتخلى عنها نتجه إلى الديانات، فاتجهوا للديانات المحرفة، ثم بعد ذلك حصلت ثورة على الديانات فاتجهوا إلى العقل، وضعوا تصورات عن العقل، ثم بعد ذلك ما بعد الحداثة ظهرت إن ما فيش تصورات عن الإنسان. يعني الإنسان بعد ما كان عندهم تصورات إن الإنسان مركز الكون، أصبح الإنسان مجرد ذرة مرمية في الكون هباء لا قيمة لها. شوف تقلبات البشرية، لذلك ربنا سبحانه وتعالى بيصف جهود أهل الباطل لما بتقدم أي تصور أو حتى في الصراعات، يقول الله سبحانه وتعالى في ختام سورة سبأ: ويقذفون بالغيب من مكان بعيد. الإنسان لما يريد أن يسدد رمية، إما أنه يكون محدد المكان الذي يريد أن يصيبه ويكون مبصرا، فربنا بيقول أن هؤلاء يقذفون بالغيب يعني لا يرون، وأيضا من مكان بعيد. لكن الله سبحانه وتعالى يقول عن القرآن: بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. قذائف الحق بتصيب أدمغة الباطل، لأن هي موجهة من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى. فإذا لما الحول يتجه إلى مناهج أو إلى مواد يبحثون فيها عن ما هو الإنسان، اتجهوا إلى عقول بعض الناس، اتجهوا إلى الأساطير. لذلك تجد، ويعني من السور اللي مأثر فيها في هذا الشهر سورة الأنعام، سورة عظيمة. والعجيب إن أنت بعض السور تظن إن أنت مثلا درست تفسيرها أو عشت معاها ولو لشهور، ثم تعود إليها وتفاجأ بمعاني جديدة. وهكذا القرآن سبحان الله لا يخلق ولا يبلى، لا يخلق على كثرة الرد، كلما عدت إليه وجدت فيه معاني جديدة وكأنك تسمعها لأول مرة. سورة الأنعام من المعاني العظيمة فيها أنهم المشركون يعرضون، بل التعبير القرآني الذي لم يذكر إلا في سورة الأنعام أنهم يصدفون، ويصدف قمة الإعراض وجاءت بصيغة المضارع. وبالرغم من هذا الإعراض إلا أنهم يطلبون آية، ويدعون أنهم لو جاءتهم آية سيؤمنون. وجهود أهل الإيمان طوال السورة للبحث عن آية يقدمون لها، والله يقول لنا: وما يشعركم أنها إذا جاءت لا يؤمنون. حتى لا أدخل يعني في سورة الأنعام، تجد أن تكرر لفظة الأهواء. ليه؟ لأن الذي سيبتعد عن الحق سيتجه إلى الأهواء. لذلك بدأت السورة: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. إذا تركت النور ستتجه إلى الظلمات، والنور هو نور واحد، نور الوحي. أنت متخيل أنهم كانوا يبحثون في الظلمات عن تعريف الإنسان؟ يعني تخيل أنهم يقدمون للبشرية تعريفا عن أنفسهم وعن ذواتهم عن طريق البحث في الظلمات، كيف سيجدون شيئا؟ أفسدوا البشرية، قدموا للبشرية تصورات فوق طاقتها. وحينما يقدمون تعريفات للإنسان لا يقدمون تعريفا عاما، يقدمون تعريف للرجل وتعريف للأنثى وتعريف للطفل، ويحملون الناس بأعباء لا يطيقونها، فتعيش البشرية في حالة من التعاسة، لأن الإنسان لم يقم بالوظيفة التي خلق لأجلها. يبقى إذا النقطة الثانية: اتجهت البشرية طوال القرون للبحث عن معنى الإنسان في الأساطير، في ديانات محرفة، في عقول اللي هم بيسموها العقول، اللوجوس، اللي هو يعني له معاني كتير، يعني معاني العقل. هو هنا مش عقل، القرآن سمى ذلك الأهواء. يعني هم اتجه دي أهواء النفوس، لأن الإنسان كائن مركب بيختلط مشاعر، تختلط مشاعره بعقله بأهوائه. طيب النقطة الثالثة، كل ده تاني عشان ما انتهش، احنا قلنا في جانب تأصيل نذكر في بعض النقاط، ثم جانب تطبيقي عن طريقة القرآن في الحديث عن الإنسان. النقطة الثالثة، حينما تذهب إلى القرآن وتريد أن تبحث عن طريقة القرآن في الحديث عن الإنسان، الطريقة البشرية طريقة محدودة، لأن البشر بطبيعتهم عقولهم ضيقة. الله سبحانه وتعالى أحاط بالناس، الله سبحانه وتعالى من أسمائه المحيط، الله سبحانه وتعالى حكيم. القرآن تكلم الله سبحانه وتعالى حقيقة به، فهو نزل من أعلى، فالقرآن خطاب علوي يحيط بالبشرية. أي تصور بشري هو تصور سطحي، لن يستطيع أن يحيط بالنفس البشرية مهما حاول. خطاب القرآن، وده ذكرته بالتفصيل في درس مميزات الخطاب القرآني، الخطاب القرآني مميز عن أي خطاب آخر، في بعد غيبي، في بعد من العلو، في بعد من الإحاطة، اطلاع على الغيب. الخطاب البشري خطاب سطحي لا يستطيع أن يحيط بالجانب البشري. فتجد مثلا لما ظهر الحد الأرسطي، أرسطو لما فكرة الحد وكيف نعرف أي شيء عن طريق الحد، وإن إحنا نحط إيه حدود للتعريف الرسم كيف نعرف شيئا، فقالوا الإنسان هو حيوان ناطق. هو كده بيقدم تعريف، لكن ماذا استفادت الإنسان من تعريف البشرية؟ القرآن طريقته مختلفة، القرآن لم يقدم تعريف ويقول لك مثلا الإنسان كذا، في حين إيه إحنا لما نيجي نتكلم إن شاء الله القرآن اهتم بالإنسان من أول آيات أنزلت. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، كلا إن الإنسان ليطغى. أول 6 آيات فيها ثلاث كلمات إنسان، يعني الإنسان ذكر 3 مرات في سورة من أوائل ما نزل، أول ما نزل سورة اقرأ. أنت متخيل اهتمام القرآن بالحديث عن الرب، اقرأ باسم ربك، والحديث عن الإنسان. أي خلل في التصور عن الرب أو التصور عن الإنسان، الحياة البشر يعيشون حياة بائسة، حياة في قمة التعاسة. فاهتم القرآن أصلا من هو الإنسان. ولم يكتفي القرآن، خد بالك، لم يكتفي القرآن بالإحالة على اللغة كممكن وجهود أهل اللغة في البحث عن الجذر اللغوي لمعنى الإنسان، لعلنا أيضا نعرج عليه، فيها جهود رائعة. لكن القرآن لم يكتفي بذلك. فطريقة البشر طريقة تقدم تعريفات قد تكون صحيحة في مضمونها لكنها جزئية، لا تحيط بالجانب البشري مطلقا، لا تستطيع أن توصف الإنسان. طيب أنا أقول لك على حاجة عشان الفكرة اللي عايز أوصلها. هو احنا ليه بنبحث عن تعريف الانسان؟ لكي نستفيد، القضيه ليست معرفه ذهنيه. فلما انت تقدم الي تعريفا لا يفيدني في كل جوانب حياتي، انا لم استفد شيئا من التعريف. هذا الفرق الاول بين طريقه القران في التعريف بالانسان والطريقه البشريه. الطريقه البشريه سطحيه جزئيه، اما الطريقه القرانيه طريقه من علم، وطريقه تحيط بالنفس البشريه. الشيء الثاني في الفارق بين طريقه القران وطريقه البشر أن الله سبحانه وتعالى استحضر كل أسماء الله وصفاته. الله سبحانه وتعالى هو الذي تكلم بهذا الكلام، لذلك لما تيجي تدعي في الحديث تطلب أن ربنا يجعل القرآن ربيع قلبك فتستحضر الأسماء والصفات. إني عابدك ابن عبدك ابن أمتك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحد من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك. أنت كأنك بتستحضر كل الأسماء والصفات التي تعلمها والتي لا تعلمها قبل أن تطلب أن تجعل القرآن ربيع قلبك. فالذي تكلم بهذا الكلام لديه كل هذه الأسماء والصفات. تخيل طبيعة التعريف القرآني للإنسان يكون عامل إزاي. فطريقة التعريف القرآني للإنسان طريقة أيضا نافعة، ليست طريقة ذهنية باهتة. بمعنى إيه نافعة؟ يعني القرآن لما بيقدم لك تعريف بيحدثك عن الماضي وعن المستقبل، بيحدثك عن نقاط ضعفك وعن نقاط قوتك، يحدثك عن عدوك. فالقرآن لما بيعرف الإنسان بنفسه، عارف لما، عايز اجيب لكم مثال، مثلا الاب لما بيحب يعلم ابنه، الاب ما بيقعدش يتفزلك على ابنه ويجيب له كلام عالي، لا، كل هدف الاب ان ابنه يفهم، لان هو عنده حرص. المعلم الحريص لا يكون الهدف من كلامه ان هو يتبختر بالكلام ولا يلجا الى الغموض، لا، بيكون هدف المعلم الحريص انه يعلم الناس. الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، لذلك قال الله سبحانه وتعالى الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فأصلا من كمال رحمانيته سبحانه وتعالى أنه علم القرآن، وجاء تعليم القرآن قبل خلق الإنسان، سنذكر ذلك بإذن الله سبحانه وتعالى. يبقى إذا فارق بين طريقة القرآن وطريقة البشر أن القرآن، طريقة القرآن طريقة من علم، طريقة محيطة بالنفس البشرية، الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، فطريقة فيها رحمة في التعريف غير التعريفات البشرية. التعريفات البشرية قد تكون متحيزة وهي بالفعل كذلك، فيها أهواء، فيها منافع خاصة للإنسان. لما مثلا جنس يدعي أنه أعلى من جنس كما حصل في النازية وكما يفعل الآن اليهود مثلا، يظنون أن لديهم أنهم أعلى من البشر فيقدمون تعريفات متحيزة. لكن الله سبحانه وتعالى رحيم بعباده، قال الله الرحمن علم القرآن خلق الإنسان. وتدري أن تعليم القرآن جاء قبل خلق الإنسان، وأبدع من شرح هذه الآيات وتكلم عن لطائف تقديم تعليم القرآن على خلق الإنسان الراغب الأصفهاني، له كلام حقيقة بديع. بيقول الراغب الأصفهاني، يقول: فالإنسان يحصل له من الإنسانية بقدر ما يحصل له من العبادة التي لأجلها خلق. الراغب بيقول كلام بسيط، بيقول لما الفرس وظيفته ان هو يركب عليه ويجري به في السباق وفي الحروب، فاذا لم يقم بهذه الوظيفه قد يقول الناس عنه ليس بفرس، بالرغم ان هو قدامهم حصان فرس، لكن يعنون بهذه الكلمه ليس بفرس ان هو كانه لا قيمه له. ما القيمه انه لا يركب عليه ولا جمل مثلا، انت لا تستفيد منه شيئا. هو امام الناس نعم جمل، لكنه لم يقم بوظيفته. فيقول الراغب: على حسب الوظيفة التي خلق الإنسان لأجلها، على قدر تحقيقه لهذه الوظيفة، على قدر وصفه بالكمال. فكمال الإنسانية أن يقوم الإنسان بالوظيفة التي خلق لأجلها، وما الوظيفة التي خلق لأجلها؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فتحقيق كمال الإنسانية على قدر كمال العبادة، ده معنى كلام الراغب. ثم نكمل يقول: فمن قام بالعبادة حق القيام فقد استكمل الإنسانية، ومن رفضها فقد انسلخ من الإنسانية فصار حيوانا أو دون الحيوان، كما قال تعالى: إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. وتكلم كلاما بديعا إلى أن قال: ونبه الله تعالى بنكتة لطيفة على أن الإنسان لا يكون إلا إنسانا بالدين. شوف طريقة القرآن لما يتكلم عن الإنسان، شوف اللفتة الجميلة اللي قالها الراغب، بيقول: ونبه الله تعالى بنكتة لطيفة على أن الإنسان لا يكون إنسانا إلا بالدين، ولا يكون ذا بيان. طب أنا دلوقتي إمتى مثلا نقول فلان ذا بيان؟ فلان لديه بيان جيد، بيان جميل، ولا ذا بيان نحكم على أنه لديه بيان جيد، ولا ذا بيان إلا بقدرته على الإتيان بالحقائق الدينية. يعني كمال الإنسانية بالدين، وكمال البيان ببيان الحقائق الشرعية. جاب الكلام ده منين؟ قال تعالى: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فابتدأ بتعليم القرآن ثم بخلق الإنسان ثم بتعليم البيان، ولم يدخل الواو فيما بينها. ما قالش الرحمن خلق الإنسان وعلمه القرآن وعلمه البيان. بيقول ده كان الترتيب اللي كان يتصور في غير القرآن. يعني بيقول: الوجه المتعارف عليه عند الناس الرحمن خلق الإنسان علمه البيان ثم علمه القرآن. يعني الإنسان بيخلق الأول، ثم الإنسان يبدأ في الكلام، بيكبر يبدأ يعرف يتكلم، بعد كده علمه القرآن. وده اللي بيحصل، الطفل بيتولد بيكبر بيجي عند السن 4 سنوات أو حسب 3 سنوات ل5 سنوات يتعلم القرآن. يقول: لا، فإن إيجاد الإنسان بحسب نظرنا دلج في الواقع مقدم على تعليم البيان، وتعليم البيان مقدم على تعليم القرآن. لكن لما لم يعد الإنسان إنسانا ما لم يتخصص بالقرآن ابتدأ بالقرآن. ثم قال: خلق الإنسان، تنبيها على أنه بتعليم القرآن جعله إنسانا على الحقيقة، ثم علمه البيان على أن البيان الحقيقي المختص بالإنسان يحصل بعد معرفة القرآن. وراجعوا كلام الراوي. فالشاهد، شوف طريقة القرآن، أن من رحمة الله أنه نزل القرآن فعرف الإنسان بنفسه، فقال: الرحمن علم القرآن. لذلك الأوصاف اللي بدأت بها سورة الرحمن عايز تتعلم كيف حدث الشقاء في العالم، لأن الشقاء نزع الرحمة. اعكس الأوصاف اللي جت في أول سورة الرحمن: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، تمام؟ ثم قال بعد ذلك الله سبحانه وتعالى: والسماء رفعها وضع الميزان. إذن الإخلال بالميزان وبالبيان وإفساد الإنسانية والفطرة هو نزع الرحمة، وبالبعد عن القرآن هو نزع الرحمة. طيب هو كيف ستفهم البشرية هذه المعنى بغير وحي؟ اتجاه البشرية للبحث عن أنفسها وعن معنى ما هو ماضينا وما هو مستقبلنا ومن نحن ولماذا خلقنا وما هي احتياجاتنا، أنا لدي احتياجات معينة، كيف أسد هذه الاحتياجات؟ البحث في مناهج هو غير الوحي، كما قلنا هو بحث سماه القرآن بحث في الظلمات. لذلك حتى في نفس السورة، سورة الأنعام: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات، ميت في الظلمات ليس بخارج منها، واحد ميت وفي الظلمات. هذا حال البشرية حينما تبتعد عن وحي الله سبحانه وتعالى. طيب يبقى إذا طريقة القرآن بتختلف، أنها لم تستعمل تعريف حدي الإنسان كذا كذا، أو تقدم جمل ذهنية فيها غموض. لا، التعريف القرآني تعريف من علم محيط بالنفس البشرية فيه رحمة بها. طيب إن شاء الله مع الجانب التطبيقي، لو معنا وقت يعني، الجانب التطبيقي يبين بإذن الله سبحانه وتعالى مثل هذه الأمور. يعني نجد إن القرآن، إحنا نبدأ إن شاء الله ندخل الآن في الجانب التطبيقي، كما قلنا لم يعتمد مثلا ايه سوره، يعني حتى السوره اللي اسمها سوره الانسان تحدثت عن مراحل الانسان، هو لم يكن شيئا مذكورا، وبعد كده اعطاه الله السمع والبصر وهداه النجدين اما شاكرا واما كفورا، وبعد ذلك في ناس اختارت ان هي تكون كالانعام فدخلت الاغلال كانت في اعناقها في الدنيا فغلوا بالاغلال يوم القيامه في النار، ثم بعد ذلك اطول مرحله تكلمت عنها سوره الانسان هي الجنه، وكأن هذه اطول مرحله ينبغي للانسان ان يعيش لاجلها. تعرف لما اجي مثلا الطفل من هو صغير بنبدأ دايما نكلمه عن أهم مرحلة، مرحلة الشغل، إنك لما تكبر تبقى دكتور، تبقى مهندس. وحديث الناس يعني الطفل طول ما هو بيسمع حديث الناس يتحدثون عن مرحلة ما بعد أو الجامعة أو التخرج. كثرة حديث الناس عن مرحلة من مراحل العمر، لأن هذه المرحلة هي أهم مرحلة. القرآن حينما تحدث عن الإنسان أطول مرحلة تكلم عنها في سورة الإنسان عن الجنة، هذا الذي ينبغي أن يعيش الإنسان لأجله، أن يصل إليها، قضية الجنة. شوف طريقة القرآن طريقة بسيطة جدا، يعني واحد داخل تخيل دايما حب الطريقة دي، تخيل إنك تعطي القرآن لشخص ملحد لأول مرة يسمع عن القرآن، وحاول تدرس الانطباعات التي تقع في صدره حينما يقرأ هذا الكلام لأول مرة، لأن إحنا حصل لنا نوع من إلف العادة، فقدنا للأسف المستقبلات اللي تستطيع ان تتلقى معاني القرآن وكأنها تتلقاه لأول مرة. كثرة سماع القرآن دون تدبر ودون تركيز بتمر علينا آيات تدك جبال، بل أحيانا سبحان الله تقف في الصلاة، يقف الإمام وقفة معينة على كلمة معينة، فكأنك وكأنه الإمام يشير إليك ويقول انتبه، كأنك تسمع الكلمة لأول مرة، وكأنك تقرأ الآية لأول مرة، وهذا من يعني نعيم القرآن. طيب تعالوا نبدأ نشوف التطبيق بإذن الله سبحانه وتعالى. أول شيء إحنا قلنا هذا القرآن بدأ اقرأ باسم ربك الذي خلق. هذه الكاف النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها إشارات بديعة لماذا جاءت مضافة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وبالتالي لما يقرأها أي إنسان آخر هو رب الله رب العالمين. فخد بالك أول آية نزلت على مستوى التنزيل وعلى مستوى الترتيل الحمد لله رب العالمين ذكرت الربوبية. تاني يعني دلوقتي أنا عايز أعرف، خلاص أنا نفترض واحد يقول لي أنا سمعت الجزء الأول من المحاضرة بتاعتك، اقتنعت أننا ينبغي أن نأخذ تعريف الإنسان من القرآن، وألا نأخذ تعريف الإنسان من المناهج الأرضية، لأن المناهج الأرضية مناهج حتى لو فيها بعض الصحة فيها نقص، فيها جزئية، فيها عدم إحاطة، فيها عدم رحمة، فيها شقاء، خلاص اقتنعت. تعال نتجه الآن إلى القرآن لنبحث عن تعريف الإنسان في القرآن. ما هو الإنسان؟ من نحن؟ أبحث عن نفسي في القرآن، عن ذاتي في القرآن. تفاجأ إن أول آية على مستوى التنزيل اقرأ باسم ربك، أو على مستوى الترتيل الحمد لله رب العالمين ذكر قصة الربوبية. أول معنى يؤكد عليه القرآن للإنسان أنك مربوب، أنك مخلوق، أنك لك رب. سبحان الله على بداهة هذه المعنى، أنا وأنا بقرأ في الكتب سواء كتاب الإنسان بين الرؤية الحدثية والرؤية التوحيدية أو المراجع اللي ذكرتها في الدكتورة كريمة أو حتى كتابات المثير وغيره، لما بيتكلموا عن خطورة، لما حاشا الله سبحانه وتعالى لما قال نيتشه تكلم عن موت الإله وظن الإنسان أنه هو المركز، يعني فعلا عاشت البشرية في تعاسة حينما ينسى الإنسان أنه مربوب، أنه مخلوق، نسي أن لديه رب، أن له رب. لأنك بمجرد ما تنزع الربوبية من ذهن البشرية، من الذي سيقوم بأعباء الربوبية في ظن الإنسان؟ سيظن أنه سيقوم بها، فيظن الإنسان أنه يرزق نفسه، وأنه يدبر الأمر، وأنه ينزل المطر، وأنه يرزق الناس، وأنه يعدل بين الناس. ظنت البشرية وظن بعضهم من الطواغيت البشرية أنه سيقوم بأعباء الربوبية، فوقعوا هم والناس في التعاسة والشقاء. سبحان الله، وكيف يستطيعون ذلك؟ يعني ده الراجل لما قال، الصحابي لما قال اللهم إن كنت معذبي بشيء في الآخرة فعجله لي في الدنيا، فأصابته حمى، دخل عليه النبي صلى الله عليه وسلم وجده كالفرخ، يعني خلاص بيموت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل قلت شيئا؟ قال نعم قلت كذا وكذا. قال سبحان الله لا تطيقه، ما تستحملش، يعني شوف الدعاء ده، ان كنت معذبي بشيء في الاخره فعجله لي في الدنيا، قال له ما تستحملوش، لا تطيقه، ده ربنا لو اراد يعني بكم ضرا لا تطيق ذلك الامر. فتظن انك تقومون انكم تقومون باعباء ربوبيه. اول معنى بدا به القران انك مربوب. هذه العلاقه العجيبه، ابو الحسن الندوي له كلام انصحكم بقراءته، له كتاب اسمه الأركان الأربعة، الأركان الأربعة اللي هي الأركان العملية يعني بعد الشهادة، الصلاة والزكاة والصوم والحج، ويتكلم عن تصور الإسلام وكيف اختلف تصور الإسلام عن الديانات الأخرى، ويتكلم بكلام فيه لطائف، ومبحث الصلاة والحج من أبدع ما في الكتاب. بيقول الندوي في الصلاة، انا حتى على قناه التليجرام بتاعتي قطعت ال6 صفحات دول ونشرتهم، بحيث ان انتوا محتاجين قراءه ايه هادئه يعني. صفحه 13 بيقول ابو الحسن الندوي، احنا هو بيقول ايه، انا عايز افهم الصلاه، عايزين نفهم الناس الصلاه. فيقول لكي نفهم الصلاه الحاجه الى فهم الصله التي بين العبد وبين الرب، وده اول معنى القران نتكلم عنه انك مربوب. قال لا يفهم الصلاه ولا يفهم الحاجة إليها ولا يتذوقها إلا مين؟ إلا من عرف تلك الصلة الغريبة الفريدة التي تقوم بين العبد وبين الرب. إنها صلة غريبة فريدة لا نظير لها ولا مثال، وهذا من المزالق التي وقعت فيها البشرية، محاولة قياس العلاقة بين العبد وبين الرب على ما يعرفونه من علاقات. فقالوا نحن أبناء الله وأحباؤه، قالوا المسيح ابن الله، قالوا عزير ابن الله، أفسدوا في هذه العلاقة التي لها علاقة خاصة بين لا تشابه علاقة أخرى بين العبد وبين الرب. صنعوا وهم سموه العائلة المقدسة. والله سبحانه وتعالى يقول قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فيقول أبو الحسن لا نظير لها ولا مثال، إنها لا تقاس على صلة بين طرفين وبين اثنين في هذا الوجود، لا تقاس على صلة بين صانع ومصنوع، بين حاكم ومحكوم، بين قوي وضعيف، بين فقير وغني، بين مستجد ومكد، بين جواد منعم، بين جواد منعم فحسب. إنها صلة أدق من جميع هذه الصلات، وأعمق وأقوى وأشمل. صلة عجيبة. ثم تكلم وقال عشان نفهم الصلة لابد أن تفهم أسماء الله وصفاته، وأن تفهم ما الإنسان. ثم تكلم كلاما بديعا عن الإنسان وقال ذلك الإنسان المخلوق الغامض المتناقض. قال هذا الإنسان تركبت فيه وفي طبيعته متناقضات، ليس هنالك مخلوق على كثرة المخلوقات أدق وأعمق منه صنعا، وأكثر منه غرابة وغموضا، وأعظم منه تناقضا وتضاربا. فهو ضعيف أي الإنسان، يحب القوة والغلبة، فقير يحب الغنى والخير، خاضع لناموس الموت والفناء، يعلم أنه سيموت، كل يوم يدفن الناس، يعلم أنه سيموت، خاضع لناموس الموت والفناء، محب للخلود والبقاء، متعرض للأمراض والأخطار، وبالرغم من ذلك ولوع بالصحة والسلامة، هلوع جزوع ولوع طموح، كثير الحاجات، دقيق الرغبات، عميق الهواجس والخواطر، بعيد الآمال والنظرات، لا تروى غلته ولا تشبع جوعته، ملول طرف، سؤوم ضجر، يكره القديم التليد ويطلب المزيد الجديد. وراجعوا كلام أبو الحسن البديع عن وصف هذه العلاقة العظيمة بين الرب وبين العبد. إذا أول معنى ذكره القرآن عن الإنسان أنه مربوب، هذا المعنى إذا غاب نسوا الله فنسيه، يعني الإنسان ينسى نفسه ويضيع إذا نسي أنه مربوب، نسي أنه مخلوق. هذه العلاقة العظيمة فبدأ بها القرآن. لذلك لما مثلا تقرأ في التصورات الغربية عن علاقة الإنسان بالإله، لو افترضنا أنه هو لم يكن ملحدا بعد وقال هناك علاقة، تجد أنه صنع علاقة فيها نوع من الصراع بين الإنسان والآلهة، ويقول لك حصل صراع بين الإنسان والآلهة وانتصرت الآلهة ثم يحاربه الإنسان، وأن الآلهة تريد خنق الإنسان وتريد تعذيبه، والإنسان يريد أن يخرج من قبضة الآلهة، وتقرأ أشياء عجيبة في الأساطير. لكن ليست هذه العلاقة عندنا في الوحي. النقطة الثانية التي تكلم عنها القرآن عن الإنسان أنه مربوب يحتاج إلى هداية، ليس قائما بذاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، أنت ضعيف. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان، الإنسان جاهل. أول وصفين للإنسان في القرآن على مستوى التنزيل اللي هو سورة اقرأ أنه ضعيف جاهل. أول وصفين للإنسان، يعني أنا عايز أتعرف على نفسي، أول وصف أنك مربوب، ثم أوصف طيب من أنا، أنت ضعيف جاهل، ثم ترجع إلى الترتيل الفاتحة اهدنا الصراط، تحتاج إلى الهداية، أنت ضعيف جاهل محتاج إلى الهداية. إذا نسيت هذه الأمور تأتي كلا إن الإنسان ليطغى. ليطغى رآه استغنى، نظر في مرآة غير مرآة الوحي فرأى نفسه مستغنيا. يعني كل مرآة ينظر الإنسان فيها غير مرآة الوحي يرى نفسه مستغنيا يطغى. لكن مرآة الوحي تضع الإنسان في حجمه الحقيقي، تقول له أنت مربوط محتاج إلى الهداية، فلذلك أنزل الله لك الوحي، فإما يأتينكم مني هدى. وفي الفاتحة أول طلب اهدنا. يبقى إذن الإنسان في القرآن مربوط ضعيف جاهل محتاج إلى الهداية من أول لحظة، لن تصل إلى الهداية بمفرده. الإنسان عمل إيه؟ الإنسان الشرقي أو الغربي بعين الوحي عمل إيه؟ اكتفى إما، يعني لما يجي تقرأ مثلا تاريخ الفلسفة، هم في الفلسفة يظنوا إن في حقيقة ما يريدون أن يصلوا إليها، وتاريخ الفلسفة تاريخ يعني متغير متقلب، يعني كل شوية تظهر فكرة. تجد مثلا يقولون ان كيف نصل الى الحقيقه، يقولون مثلا عن طريق تعذيب البدن وان النفس تشرق والنفس تصل الى الحقيقه، او عن طريق العقل ان انت تقعد تعمل عقلك هكذا حتى تصل الى الحقيقه. تجد ان اول معنى يذكرنا به القران لن تصل بغير هدايه من الله، تحتاج الى مصدر خارجي فوقي يهديك، لن تصل. يعني تاهت البشرية وضاعت في التصورات التي قدمت عن الإنسانية بسبب أنها لم تلجأ إلى الوحي، إلى هداية من الله سبحانه وتعالى، لم تقل اهدنا. الله سبحانه وتعالى اختار كلمة مفتاحية، طلب واحد يكرر في كل صلاة، وإلا تبطل الصلاة تبطل الركعة، وهي كلمة اهدنا. الفاتحة الطلب اللي فيها اهدنا، يعني لما الله سبحانه وتعالى أراد أن يصطفي دعاء واحدا يكرر، اصطفى لك هذا الدعاء لأنك تحتاج إليه. لو كان ربنا قال لك اختار دعاء واحد أنت تكرره في كل ركعة، قد لا يهدى الإنسان إلى أهمية طلب الهداية. يعني وما لنا إلا نتوكل على الله وقد هدانا. قضية الهداية قضية محورية. النقطة الثالثة، يبقى التعريف القرآني أنه مربوب ضعيف جاهل يحتاج إلى الهداية. النقطة الثالثة، إن القرآن لما تكلم عن الإنسان ذكر له كل شيء. ما قصتك؟ ما ماضيك؟ ما مستقبلك؟ ما وظيفتك؟ التعريف البشري كما قلنا تعريف قاصر لا يحيط بكل هذه الأمور. أي مجموعة، يعني مثلا كان في كتاب جاي اسمه آثار استعمارية. آثار استعمارية كان بيتكلم إزاي إن بعض الدول عشان يعملوا انتماء، ان المجموعه اللي عايشه في بقعه من الارض عايزين يقنعوا الناس دي ان ليهم انتماء لهذه الارض وليهم ماضي وليهم تاريخ، يصنعون لهم هويه متخيله. يعني نقول لهم ايه؟ هذه ارض الاجداد، والاجداد جاؤوا الى هنا وضحوا بدمائهم، والمستقبل انكم تبنون حضاره. فبالتالي الانسان لا يستطيع ان يعيش بغير ماضي ولا مستقبل. يعني لو احنا رحنا لمجموعه من الناس قلنا لهم ليس لديكم ماضي وليس لديكم هدف مستقبلي، طيب لماذا نعيش؟ لماذا نضحي؟ لماذا نتكاتف كمجتمع اصلا؟ والانسان اصلا في، يعني الراجل الاصفهاني لما تكلم عن اصل الانسان في اللغه قيل الانسان من الانس والونس والتجمع، فقال ولذلك ظهرت العباره ان هو مدني بطبعه، انسان بيحتاج انه يجتمع، عكس الانسان هنا بهذه الطريقه الانسيه الوحشي لعيش مفردي، فالانسان يحتاج انه يتجمع. طب يتجمع، ما هي وظيفته؟ كيف سنجتمع؟ على أي شيء؟ القرآن ذكر إن قبل خلق الإنسان، قبل أن يخلق، قال الله سبحانه وتعالى إني جاعل في الأرض خليفة. الله يقول للملائكة، وذلك إذن في وجود الملائكة، الملائكة خلقت، وفي وجود السماء، وفي وجود الأرض، لأن ربنا يقول إني جاعل في الأرض. هذه المخلوقات خلقت قبل الإنسان، فقال الله إني جاعل في الأرض خليفة. أقوال كثيرة في خليفة، منها أحب الأقوال إلى قلبي أنه يقوم بمراد الله في الأرض، أن الله سبحانه وتعالى أراد مخلوقا يقوم بالتكاليف. إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال، يبقى المخلوقات دي كانت قبل الإنسان. عرضنا، إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبينا أن يحملها وأشفقنا منها وحملها الإنسان. الإنسان هو في القرآن حملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ذلك الأمانة تحتاج إلى عكس الظلم العدل، وعكس الجهل العلم. العينين، سواء العين اللي بتبدأ بها الكلمة أو العينين التي يبصر بها الإنسان طريقه في الدنيا، العدل والعلم. يبقى الأمانة التي عرضت على الإنسان واستخلفه الله في الأرض بها هي التكاليف الشرعية والأوامر، إن هو يؤمر وينهى، ويكون لديه القدرة على اختيار هديناه النجدين بتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إذا الله ذكر كأنه يعني إن صح التعبير التوصيف الوظيفي للإنسان قبل أن يخلقه. ده أمر مهم جدا، إن أي مجموعة زي ما قلت تعيش. لذلك هم ليه عايزين ينسوا المسلمين تاريخهم؟ لأن المسلم لو نسى تاريخه يعيش بدون هوية، تجد إن هو ده أصبح المسلم ده مثلا منتمي لفريق كورة، وده منتمي لحضارة فرعونية، وده منتمي لحضارة وثنية، خلاص هو بيبحث. الإنسان شوف لا يستطيع أن يعيش بغير انتماء، يصنع له حتى انتماء متخيل ثم ينتمي إليه. أمريكا أصلا هي أمريكا كلها هي شيء حديث أصلا حادث، تجد هناك يحاول يصنع تاريخ وماضي وانتماء ونحن أمة، وهو أصلا قرر مكتشف أصلا حديث. فأنت ليه بيسعى ذلك؟ لأن الإنسان لا يستطيع إن هو يعيش بغير انتماء بغير هوية. فالقرآن شرح لك من أنت، كيف جئت، ما هي قصتك، ما هو ماضيك، لماذا جئت إلى هنا. لذلك قصة إسلام جيفري لانج، ودائما أنصح بسماعها، هذه الآيات في سورة البقرة أثرت فيه، كانت من أسباب إسلامه. ذلك الرجل عالم من العلماء الرياضيات أسلم بسبب سؤال الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء؟ من نحن؟ هل خلقنا للعبادة الملائكية؟ طب ما الملائكة كانت تقوم بالعبادة، نحن نسبح بحمدك ونقدس لك، ما هي وظيفتنا تحديدا؟ ولماذا الأرض؟ هذه التساؤلات حتى سمى الكتاب حتى الملائكة تسأل، even angels ask، حتى الملائكة كانت بتسأل هذا السؤال. فبالتالي من نحن وما عارفين، دايما يقول لك أي شركة أو أي مجموعة لو عايز تضمن ولاءها أو تصنع فيها انتماء اشرح لهم من نحن وماذا نريد. القرآن شرح للإنسان من أنت وماذا تريد، ما هو هدفك، لم يتركه هكذا. فبدلا من أن يقدم القرآن تعريفا ذهنيا في جمل معرفية فقط للإنسان، لا لا لا، أخبره بقصته، أخبره أنه كانت هناك لحظة قال الله فيها إني جاعل في الأرض خليفة، فقالت الملائكة تجعل فيها من يفسد فيها، وبدأ السرد القرآني. يعني أنت بتبدأ مثلا المصحف بعد الفاتحة اهدنا الصراط المستقيم، تدخل سورة البقرة: ثلاث أقسام من الناس، منهم من آمن بهذا الوحي، ومنهم من أعرض، ومنهم من تردد، المقبل والمعرض والمتردد. المتردد هو النفاق. ثم نموذج بني إسرائيل، وذكرت ده قبل كده، اللي هو يعني التمظهرات الاستكبار الشيطاني والإبليسي في الأرض انتقل إلى بني إسرائيل، نسأل الله السلامة والعافية. ثم قصة هذه البشرية: إني جاعل في الأرض خليفة. ثم قصة أبينا آدم. الإنسان هنا يتعرف إلى نفسه. يعني أنت تقرأ سورة البقرة، أنت من أول لحظة ربنا بيقول لك كيف ستتعامل مع الهداية؟ أنت مخلوق، احتجت إلى الهداية، أنزل الله إليك الهداية، منهم من أقبل إليه، ومنهم من أعرض، ومنهم من تردد، وهناك أمة استبدلت هي أمة بني إسرائيل، ثم يحكي لك قصتك من أول البداية: إني جاعل في الأرض خليفة. طريقة قرآنية بديعة. يعني لما تيجي تقرأ حتى الكتب البشرية التي تتكلم عن الإنسان من الوحي لا تأتي بمثل القرآن. يعني طريقة القرآن وهو يمشي بك تدريجيا ليعرفك على نفسك وعلى وظيفتك وعلى قصتك وعلى انتمائك وعلى آبائك، يعني بطريقة عجيبة دون أن تشعر، يعيد ضبطك. عارف لما البرنامج يحصل لك برنامج أو تطبيق على الموبايل يحصل فيه مشكلة أو على الجهاز، يقول لك محتاج إعادة تعريف. القرآن بيعيد تعريف الإنسان، يعرفك من أنت حتى تقوم بوظيفتك. حاجتك الأول مربوب، تكلمنا عن هذا الأمر والعلاقة بهذا الرب، ثم حاجتك للهداية وأنك لم تصل إليها بمفردك، ثم ما قصتنا، من نحن وماذا نريد. ومن ضمن القصة أصل خلقتك. يعني تصورات البشرية من أين جئنا؟ لما القرآن، وده شيء عادي، لما دايما تجد كلمة أظن بيسموها زي المفردات القرآنية، وكان في بعض الكتب اتكتبت إن لفظة لا تأتي إلا في سورة ما، بالرغم إن الألفاظ المرادفة جاءت في سور أخرى. يعني مثلا المادة التي خلق منها الإنسان، مسألة خلق الإنسان مبثوثة في القرآن، في البقرة والأعراف والحجر وصاد، يعني أماكن كثيرة. تجد إن سورة الحجر اختصها الله بكلمة حمإ مسنون 3 مرات، هذه الكلمة جاءت في سورة الحجر 3 مرات. فلما تبحث عن أصل الخلقة يعني كان في كتاب ايضا اسمه الانسان ذلك الخليفه في الارض، الدكتور ادريس حمادي اظن ذلك، الانسان الخليفه، بيتكلم من الكتب الجميله الانسان الخليفه في الارض، بيتكلم عن اطوار الخلق وله كلام بديع ايضا في وظيفه الانسان التي خلق لاجلها، واختلط ايضا الابتعاد عن المنهج القراني في التعريف بالانسان. فكل لفظه ذكرت في اصل خلقه الانسان مهمه لفهم الانسان. يعني احنا عملنا درس بفضل الله قبل كده اسمه اجوف، من اين جئنا به؟ من لفظ في حديث نبوي. دراسه الشيطان للانسان، دايما العدو لما بيدرس دراسه متانيه، أنت قد تستطيع أن تتعرف على نقاط قوتك ونقاط ضعفك من عدوك. قد تستطيع أن تتعرف على نقاط قوتك، على نقاط قوتك ونقاط ضعفك من تخطيط عدوك ودراسة عدوك لك. إبليس لما عمل دراسة للإنسان، جعل حديث النبي صلى الله عليه وسلم صحيح مسلم، جعل إبليس يطيف به فعلم أنه أجوف. إحنا استفدنا من الدراسة الإبليسية للإنسان أن الإنسان أجوف، فاستفدنا أن الإنسان يحتاج إلى الصمد فهو أجوف، فيحتاج أن يصمد إلى الله، وأن هذا الجوف بحاجة إلى امتلاء، وأن هذا الجوف إذا لم يملأ فسد الإنسان وضل وتاه وأصبح بالتعبير القرآني هلوعا، كما قال الحسن جبل إن الهلوع هو فراغ الجوف من مصدر القوة. أصل معنى الهلع في اللغة هو فراغ الجوف من مصدر القوة، فيصبح الإنسان هلوعا إذا فرغ جوفه من مصدر قوته. تعال نشوف حماء مسنون. قيل الطين ترك فترة طويلة حتى تعفن وتغير وأنتن. أقوال كثيرة، أطول مفسر شرح الآية ديت هو البقاعي، وابن عاشور له كلام جميل في الآية. لكن خلينا لحظة انتقال الطين، قيل يعني اللي بيحاول يجمع مراحل خلق الإنسان في القرآن، قيل إن هذه آخر مرحلة، إن الحمأ المسنون يعني الطين التراب الماء كل ده خلط ببعضه ثم أصبح صلصال وصلى أصدر صوتا، إن آخر مرحلة آخر شيء الحمأ المسنون، يعني خلاص اتجمع الطين والتراب واتعمل الشكل الصلصال ثم ترك حتى تعفن. وأنت أنت متخيل المشهد أمام الملائكة؟ ده الإنسان، هذا هو الإنسان الذي تحدث عنه، تعفن وأنت وتغير غارت رائحته وصب هكذا، ثم نفخ الله فيه من روحه سبحانه وتعالى فأصبح الإنسان، فسجد الملائكة له. الملائكة لم تسجد لذلك الحمأ المسنون، لم تسجد فيه إلا بعد هذه الروح، سبحان الله. إذن قيمة الإنسان فيها في غذاء روحه الذي سماه الله القرآن، كذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. فحينما تنزع الروح من البدن يموت الإنسان ويتعفن أيضا، فكذلك حينما ينزع غذاء الروح من البشرية تتعفن البشرية وتنتن وتتغير وتفسد. لذلك جاءت في سورة الحجر، اقرأ أيضا الحجر في البحث عن هذا المعنى، لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم. يعني مسألة، وقال الله سبحانه وتعالى لقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. معرفة أصل الإنسان وكيف تحول من الحمأ المسنون إلى أنه إنسان، فإذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. انظروا إلى هذا التكريم. فبالتالي الإنسان لما يعرف أصل هذه القصة يكتشف نفسه على حقيقتها، وليس من تعريفات البشر أن قصة هي السطحية. أيضا كل ده احنا في الجانب، خلاص في بنتكلم بنقفل في الجانب التطبيقي. ايضا القران لما تكلم على الانسان ذكر له نقاط الضعف ونقاط القوه، لم يتركه، وده هنا من رحمه الله بالانسان حينما عرفه بنفسه، ذكر له قوته وان قوته في ان يصمد الى الله. يعني نقاط الضعف هي نقاط القوه، فهم من نقاط الضعف هو الذي يكسبك نقاط القوه. فحينما تعلم انك جاهل ضعيف فتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، تصمد إليه وتطلب الهداية منه فتزداد قوة. لذلك الحل مع عدوك الذي يراك وأنت لا تراه أن تلجأ إلى الله، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. لما القرآن ذكر أوصاف الإنسان إن هو هلوع، إن هو كنود، إن هو خلق من عجل، القرآن لما بيشير إلى نقاط الضعف هذه، لما بتجمع الأوصاف القرآنية للإنسان، ليس الغرض منها إنه يسخر منه. يعني القرآن لا يحط من قدر الإنسان، لكن يبينه بمكان من الضعف ونقاط الضعف، لأن هذه النقاط يستغلها العدو. ودي نقطة اللي بعد ذلك، إن من طريقة تعريف القرآن للإنسان أنه بين له عدوا. بس نكمل في النقطة اللي إحنا فيها الأول، أنه بين له نقاط الضعف التي يستغلها العدو. إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. الزل استزل، يعني كان هيضع رجله على شيء صلب فزلت القدم. ففهم نقاط الضعف مهم. لذلك مثلا لما اتكلم على خلق الانسان من عجل، ساريكم اياتي فلا تستعجلون، في سوره الانبياء كان الشيخ مصطفى البحيري يقول رؤيه الايات لا تحتاج الى عجل. اللي عايز يبصر ايات الله لا ينبغي له ان يتعجل. تجد مثلا سوره القيامه، دكتور فاضل السمرائي اظن كان بيقول ان سوره القيامه تعالج قضيه العجله. وابن القيم بيقول ان سوره القيامه فيها معنى الجمع، وبالجمع بين قول ابن القيم والنظره اللي نظرها فاضل السمرائي ان القران يعالج العجل عند الانسان عن طريق ان يطمئنه ان الله قادر على جمع كل شيء له. فذكرت السوره عجله الانسان وسمت الدنيا بعاجله، وذكرت السوره قدره الله على جمع القران في صدر الانسان وعلى جمع الناس في صعيد واحد وعلى جمع جسد الانسان بعدما تفرق، وذكرت ده بالتفصيل في تفسير سوره القيامه. انا بذكر الان مثال كيف يعالج القران شيء في الانسان بين القران وانه فيه. يعني القران لم يتركك لتكتشف انك عجول، قال لك انك عجول وبين لك كيف تعالج هذه العجله. عملنا درس قبل ذلك مداواه النفس الهلوع من خلال سوره المعارج. كيف بينت سوره المعارج، كيف بينت سوره المعارج انك هلوع، ثم شرحت لك كيف تعرج الى الله لتعالج هذه النفس الهلوع، كيف ترتقي. الهلع كما قلنا فراغ الجوف من مصدر القوة. فالقرآن بيّن لك نقاط الضعف ثم ساعدك كيف توظف نقاط الضعف في الاتجاه الصحيح. لما القرآن يقول لك عندك نقص في البصيرة ورؤية الأشياء على حقيقتها يبين لك، لما القرآن يقول لك زين للناس كذا وكذا حب الشهوات من النساء والبنين يبين لك طيب ما هي النظرة الحقيقية لهذه الأشياء المزينة. يعني القرآن كما أن فيه المتشابهات فيه المحكمات التي ينبغي أن تلجأ إليها. فكما أن القرآن أشار إلى نقاط ضعفك بيّن لك كيف تعالج هذه النقاط. وهذه طريقة من رحمن رحيم سبحانه وتعالى بالإنسان. من طريقة القرآن في التعريف بالإنسان أنه بين له من عدوه. استنفاذ الإنسان، يستنفذ استنفاذ الطاقة العدوانية في غير محلها لا يجعلك توجه العداء في الاتجاه الصحيح. يعني كما يحدث ان الانسان المسلمين يعادي بعضهم بعضا ويتركون عدوهم الحقيقي. فبين الله لك من اول لحظة ان ابليس رفض السجود. في اصل خلق الانسان فاذا نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين، فسجد الملائكة كلهم اجمعون الا ابليس. وذلك قال الله سبحانه وتعالى إلا إبليس أبى واستكبر. حتى فرق الملائكة السماوات والأرض والجبال أبين وأشفقن، هذا أبى واستكبر. من أول لحظة إبليس قرر أنه سيعاديك. فمن الحمق أن تترك العدو الذي طلب أن يؤجل فقط لأجلك، قال أنظرني إلى يوم يبعثون. هو لم يطلب هذا الطلب إلا لأجلك أنت. يعني تخيل واحد طلب طلبا وحيدا وقال انظرني الى يوم يبعثون فقط ليحاول الاحتناك لاحتنكن ذريته هذه الامه. القران لم يقل لك ابليس عدو لك فاحذر وفقط، لا لا لا، بين لك خطط ابليس وطرائق ابليس يعدهم ويمنيهم. ولأمنينهم ولآمرنهم يعدكم الفقر سول لهم واملى لهم الشيء. يعني القرآن لم يترك وسيلة من وسائل إغواء الشيطان إلا وبينها لك، بل ذكر لك الخطأ الأول الذي وقع فيه آدم عليه السلام، وبين لك كيف تغلغل إبليس وكيف دخل إلى النفس البشرية لتحذر من هذا الأمر. لا يعني لا يفتننكم الشيطان. ربنا بيحذرك لك يا بني آدم في 4 ندايات في سورة الأعراف، احذر من اللحظة الأولى من الخطأ الأول. فأنت يعني أي رحمة هذه؟ القرآن حينما يعرفك بنفسك لم يترك مجالا تستفيد منه إلا وأخبرك به. أي مقارنة بين تعريف القرآن للإنسان وتوضيح القرآن للإنسان وبين الكتب البشرية؟ آخر شيء نكتفي به، وأنت ممكن إن شاء الله من الواجبات العملية أنك تقرأ القرآن بعد تفتيح هذه النقاط، تبحث فيه. القرآن ذكر لك أمثلة من بني جنسك، من الناس، كيف نجحوا؟ يعني كيف نجح الناس في الاختبار؟ وكيف رسبوا؟ ومآل الناجحين، ومآل الذين ضلوا واختاروا طريق الضلال، ومآل الذين اتبعوا إبليس، والنهايات، وسعادة اللي أطاعوا ودخلوا الجنة، وتعاسة الذين يصطرخون في النار والعياذ بالله. فالقرآن تكلم لك، كشف لك المستقبل، يحدثك عن المستقبل عيانا كأنك تراه وهم يصطرخون فيها. يعني القرآن كشف لك، أزاح الستار وبين لك، كسر حواجز الزمان والمكان، كسر حاجز الماضي، حدثك عن الأمم التي أعرضت وما كان مآلها، وعن المستقبل، عن الجنة وعن النار. فالقرآن حينما تقرأ القرآن وتبحث عن نفسك في القرآن، تفاجأ أن القرآن أحاط بكل شيء وأخبرك بكل شيء، وليس لك حجة بعد نزول الوحي. وإن السفه وأن الإعراض في وأن السفه والتعاسة في الإعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. لذلك لما الجن استمعوا للقرآن في أول سورة الجن، قالوا إيه؟ وأنه كان يقول سفيهنا على الله شطط. اكتشفوا مدى سفاهة الأفكار التي كانوا يتعرضون إليها، لأن هم كانوا بيسمعوا من الشيطان، فاكتشفوا أن الشيطان كان يقدم لهم هذه التصورات البائسة السفيهة عن أنفسهم. لكن لما استمعوا إلى الوحي قالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. كل خطاب عن الإنسان لم يستمد من الوحي فهو سفاهة، هو ضياع، هو تعاسة، هو بؤس، هو يفقد الإنسان إنسانيته. هذه الكتب الفلسفية والأفكار والرموز اللي تصدرت كفلاسفة العالم وقدموا تصورات عن الإنسان، الإنسان العدمي أو التصورات الوجودية أو التصورات الإنسان العاقل أو الإنسان العاطفي أو الإنسان، كل هذه التصورات تصورات ناقصة، تصورات أدت بالبشرية إلى التعاسة، لم تصل بهم إلى شيء. وليس للإنسان إلا أن يعود إلى كلام الله سبحانه وتعالى، هذا الحبل الذي ممتد من السماء، إن هذا القرآن سبب، أي حبل طرفه بأيديكم وطرفه بيد الله، فلن يجد الإنسان حقيقة نفسه إلا في كتاب الله سبحانه وتعالى. ألا يعلم الخلق هو اللطيف الخبير. ويعني أعتذر على الإطالة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لي ولكم في هذا الفهم الكتاب العزيز، هذا الكتاب الكريم، في هذا الشهر الكريم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهل الله وخصته، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح لنا في فهم كتابه وفي العمل به وفي المجاهدة به، وأن يرزقنا حسن الخاتمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.